بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم.
من حفظ الحديث؟ ها عبيده يلا اقرا.
عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم ودينكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم ودينكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وقف البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم،
فما
وجد خيرا
فليحمد
الله وما وجد غير ذلك فلا
يلومن
إلا نفسه.
الله لك، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله في الشرح: قوله فيما يرويه، الرواية نقل الحديث عن ربه أي عن الله عز وجل، وهذا الحديث يسمى عند المحدثين قدسيا، والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل.
الأشياء التي نزلت من الله عز وجل ثلاثة: القرآن وهو بلفظه ومعناه من الله جل وعلا وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا التبليغ، والثاني الحديث النبوي الذي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وليس من الله ومعناه من الله، فالله عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل أن مر بعبادي بكذا أو حثهم على كذا أو ينههم عن كذا، فيتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده. واختلف في الحديث القدسي كما سيبين الشيخ، هل لفظه ومعناه من الله جل وعلا، هل لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فيكون اللفظ والمعنى من الله لكن ليس لفظه كلفظ القرآن. يعني القرآن مرتبة أعلى في اللفظ من الحديث القدسي، جعل القرآن خاصية وهي التحدي والإعجاز وغير ذلك، والحديث القدسي لم يجعل له ذلك. القول الثاني أن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر الشيخ الفرق بين القولين بعد قليل. نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول، لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق. أما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الوجه الثاني أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروقا كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه 10 حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه 10 حسنات.
هذه فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي معروفة عند العلماء، منها قضية التعبد، وستأتي بقية الفروق. نعم.
ومن الفروق بينهما أن الله عز وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن وآية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. ومن الفروق أن القرآن محفوظ من عند الله عز وجل كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. ومن الفروق بينهما أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه. ومن الفروق بينهما أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية. ومن الفروق بينهما أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية. ومن الفروق أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فمن أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه كان كافرا، بخلاف الأحاديث القدسية فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب هؤلاء عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا كما في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا كما في قصص الأنبياء وغيرهم وكلام الهدهد والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ قطعا،
لأنه بلغات أخرى، ومع ذلك حكاه الله عز وجل لنا ونسبه إلى الهدهد ونسبه إلى مثلا النملة وغيرها، مما يدل على أنه وإن كان اللفظ لغير أولئك وهو الله سبحانه وتعالى إلا أنه يمكن نسبته إليه. نعم.
وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى، فأهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف، والأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر عن المعنى القائم بنفسه، ولا شك في بطلان قولهم، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله، فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. ثم لو قيل في مسألتنا التي هي الكلام في الحديث القدسي إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى، لكان ذلك كافيا ولعله أسلم، والله أعلم.
لكن يأتي هنا ما هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ فنقول إن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث النبوي يكون بواسطة جبريل ويكون لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله جل وعلا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.